بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. جاء لفظ ضاد الله في حكمه. متى تكون الشفاعة في الحدود محرمة؟ بعد بلوغها السلطان. قبل ذلك يجوز الشفاعة في الحدود عند أولياء ذلك الحد. وقيدوا الجواز بماذا؟ أن يكون ما هو مشهور بالشر. وهل تشرع الشفاعة في غير الحدود فيما ليس فيه حد؟ نعم، ما ليس فيه حد لا بأس، قبل بلوغ السلطان وبعد بلوغه. قوله فقد ضاد الله أي خالفه فيما أمر به من إقامة الحد، فكأنه صار ضدا له بمخالفته ورده حكمه بشفاعته. وهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في من يعلم أن فيه حدا لله تعالى ويشفع فيه، أو يعلم أنه بلغ الإمام. فأما من لا يعلم فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى. والشفاعة في الحد قبل بلوغه جائزة عند الأكثرين، لما جاء في الستر على المسلم من الأحاديث الكثيرة. وقوله ومن خاصم في باطل، قال الغزالي الخصومة لجاج في الكلام ليستوفى بها مال أو حق مقصود، تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. والمراء لا يكون إلا اعتراضا على كلام سبق، نقله من إحياء علوم الدين. قال بعضهم إياك والخصومة فإنها تمحق الدين. الخصومة بالباطل تمحق الدين، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب كما بوب شيخنا رحمه الله. من خاصم في باطل وهو يعلمه. ويقال ما خاصم قط ورع، قط ما خاصم قط ورع، أي أن الورع يتورع عن الخصام ويتجافى ولا يخاصم إلا في مكان لا بد منه من حق يطلبه أو حق عليه أو له، أقصد حق الله. أما أن يشهر بالخصام فهذا ضعف في الدين. ولهذا قال ابن عباس عند قول الله عز وجل بل هم قوم خصمون، يعني الخوارج، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالضال إذا أو الإنسان إذا ضل صار خصما جدلا، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. وهذا الذنب الشديد له شرطان، أحدهما الذي يخاصم بالباطل، يعني ما يخاصم في حق يطلبه، فإن الخصام اختصم الزبير وآخر من الأنصار، واختصم الخصام بين الناس في حقوق يتخاصمون. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، وسمى عليا وحمزة من المخاصمين للكفار لكن بحق. وقال الله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي أهل الحق يخاصمون أهل الباطل بحق. الإثم الوعيد الشديد في حق من يخاصم بباطل ويعلم أنه باطل وهو يعلمه. هذا يدل على حبه للشر وعلى عدم مبالاته بسلامة صدره، وعلى عدم مبالاته بتضييق صدور الناس وأذية الناس، وعلى عدم مبالاته بوقته، وعلى عدم مبالاته بدينه. فإن الخصام يضعف الدين، لهذا التجافي عنه مطلوب إلا فيما لا بد منه من طلب حق. قال: فأما المظلوم الذي يخاصم في هذا الحاجة فهذا لحاجة ليصل إلى حقه بطريق الشرع من غير لدد وزيادة لجاج ولا قصد إيذاء، ما قصد إيذاء أحد، فليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا. بعض الناس عنده لسان وعنده مال، فيفتن الناس بلسانه وماله، تجدهم شاجرا لهم مشارعا لهم من مكان إلى آخر بغير حق، إنما للتسلط، هذا ظلم. فإن ضبط اللسان في الخصومة متعذر، أو يعني يندر، ما يقال متعذر بل يندر، نادر أنك تجد إنسانا في حالة الخصام يضبط نفسه ويضبط لسانه ولا يقول إلا حقا. في حالة الخصام يحصل الغضب فتسقط الألسنة، يسقط اللسان ربما بزلة وسقطة وفلتت كلمة وغير ذلك. والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب نسي المتخاصم فيه وبقي الحقد. إذا هاج الغضب المتخاصم فيه قد يكون أمر يسير، فيعرض أن التخاصم فيه مثلا أشياء تافهة ولا ما هي بذاك الشيء، ويبقى الحقد حتى أنه خاصم بحقد لينتصر. وهذا غالبا ينطبق على أهل النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فما أجمل الحلم حال الخصام والرزانة والصمت إلا في جواب لا بد منه، الجواب عندما لا بد منه، وعدم الطيش وعدم الانفعال. وهذا سبب النصر وسبب استيعاب الحجة وسبب تدبر كلام الخصم للإجابة عليه، وسبب كذلك الانتصار على الشيطان حتى لا يستغل فيه غضبه فيستفز ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقوله: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، صلى الله العافية، فيه إثبات السخط لله سبحانه وتعالى. وهو في هذا الحال لظلمه وبغيه وفتنته على الناس بغير حق عرض نفسه لسخط الله، ما يزال الله ساخطا عليه ولا يرتفع عنه سخط رب العالمين حتى ينزع عن ظلمه وبغيه وفتنته على المؤمنين. وما لم ينزع ما زال سائرا تحت سخط الله. في مثل هذا الحال لا ينفعه شيء، لا مال لا جاه لا منصب، لا، كل ما أراد أن ينتصر وهو في سخط الله هزم. فتأمل هذا الحديث وتدبر ما فيه من فقرات، لا سيما في قوله: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. كم ترى من الناس من يخاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، ويحسب أنه ينتصر وهو بذلك في أسوأ الانهزام، لأنه عرض نفسه لسخط الله. فإن وفقه الله لتوبة وتراجع عن باطل وعن إثم وعدوان ارتفع عنه سخط الله بتلك التوبة، توبة تجب ما قبلها، وهي من أسباب محبة الله. وإن استمر في مخاصمته وأذيته وفتنته على المؤمنين ربما مات وربه ساخط عليه، هذا ولو كان مسلما، هو فقط في حق الكفار، لأنه ذكر ذنب من الذنوب يشمل المسلمين وغيرهم، وقد جاء من طريق أخرى ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، فيه مطر الوراق والأول أصح، ولكن هو في معنى. فالذي يخاصم بباطل والذي يعين على خصومة في باطل كلاهما في غضب الله وسخطه، سواء أعاد بشهادة زور أعان بشهادة زور أو بقلمه أو بلسانه أو بقول أو فعل. والفقرة التي تليها كبيرة أخرى، وجاء في هذه الفقرة: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حسبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. للمخرج من ذلك القول قال الهيثمي: فيه رجل لم يعرف هو بقية رجاله ثقات. وفي رواية لمسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت شديد الإثم. قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، وهي نظير التي قبلها، يخاصم أو يرميه بالبهت ما ليس فيه، كما إذا قال فيه إفكا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي يقول في مؤمن ما ليس فيه يريد شينه، فالله عز وجل يحبسه في جهنم في أسوأ أحوالها وأمكنتها. ورضغة الخبال جاء في صحيح مسلم أنها عصارة عرق أهل النار في صحيح مسلم برقم 2002، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة عرق أهل النار. فرضغة الخبال وطينة الخبال شيء واحد. من قال في مسلم ما ليس فيه، في مؤمن ما ليس فيه، حتى وإن كان ذلك المؤمن عنده معصية أخرى، لكن عنده بعض المعاصي، لكن المعصية التي وصف بها أو قيلت فيه ليست فيه، فيكون بهتا له، كمسلم مثلا يشرب الدخان فقلت: هذا المسلم عنده ربا، هذا مربي. كمسلم يتعامل بالربا فقلت: هذا زاني من الزناه، فقد رميته بما ليس فيه، ولا يجوز ذلك، لأن ذلك قول فيه بغير حق. وقول حتى يخرج مما قال، أي يتخلص من إثم ما قال فيه من البهتان، إما في الدنيا أي عرض نفسه لذلك، فإن تاب واستبرع من المظلوم فقد تخلص، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن كان يوم القيامة تؤخذ من حسناته على المظلوم للمظلوم، أو من سيئات المظلوم عليه، وبهذا يكون تخلص من ذلك الحمل الذي تحمله ضد المظلوم، لأن يوم القيامة ليس إلا الحسنات والسيئات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون من المفلس؟ إلى آخره. فمن وفقه الله للتخلص مما قال في الدنيا سلم من أن تؤخذ حسناته في الآخرة، ومن بقي حتى لقي الله عز وجل بذاب هذا الإثم أسكنه الله رضغة الخبال عصارة أهل النار، ومعاله إن كان من أهل التوحيد إلى الجنة، لكن تؤخذ من حسناته على للمظلوم أو من سيئات المظلوم عليه، جمعا بين الأدلة. وهذا ليس معناه على الدوام أنه يخلد في النار من قول حتى يخرج مما قال، لما سمعت من قوله كقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قول حتى يخرج مما قال وحديث المفلس، فإنه في الدنيا قد يخرج ويتخلص بذلك قبل الموت وقبل أن يكون في رضغة الخبال التي عرض لها، وإن لم يتخلص في دنيا حتى لقي الله بهذا الذنب الإجرام على أخيه المسلم فإن الله يحبسه إن شاء في عذاب جهنم حتى يؤخذ من حسناته وتؤخذ من سيئات ذلك عليه، وقد يعفو الله عنه. ولكن مظالم الناس تنسف الحسنات، تنسفها تذهبها وتثقل الظالم بالسيئات، من حقه ومما اجتناه بسبب فتنته ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الحاصل هذا الحديث فيه عدة فقرات، عدة كبائر تضمن تحذير منها، الشفاعة في الحدود بعد بلوغ السلطان كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليها فإنه مضاد لله في حكمه، الكبيرة التي تليها الخصام في الباطل وهو يعلم أنه باطل، للفتنة على الناس والظلم والبغي والعدوان وإشغال الناس بغير حق، والوعيد عليه كما ترى، الكبيرة الثالثة الذي يرمي المسلم بما ليس فيه من البهتان ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فإذا عمل الإثم ثم رمى بالإثم الذي عمله هو بريئا من البراء المسلمين فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وسواء عمله هو أو لم يعمله إذا رماه ببهتان فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وعرض نفسه لهذا الوعيد، سكنه الله رضغة الخبال. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ بإتقان حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد، وصححه الشيخ رحمه الله والألباني في إرواء الغليل برقم 2318، وهو حديث صحيح كما ترى، والله المستعان. اقرأنا درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بمنى. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
أعطينا الأوطار 1989. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث موضوعه في سنة من السنن من سنن الحج، وهي صلاة 5 فروض بمنى بدءا من ظهر يوم التروية وانتهاء بفجر يوم عرفة. ابن عمر يقول كان، أي عبد الله بن عمر، أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، أي في يوم التروية، وما هو الظهر فقط، الظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح بمنى، وبقي بمنى حتى طلعت الشمس ثم انطلق إلى عرفة، ولم يدخل عرفة إلا بعد صلاة الظهر مع العصر جمعا، جمع تقديم، لأنه بقي خارج عرفة. قال الشوكاني، قال المجد رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد فقط، عزاه إلى أحمد. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. كم هذه صلوات؟ 5. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنسا فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. متفق عليه، أي أنهم يحجون على السنة. وأحاديث الباب تدل على أن السنة أن يصلي الحاج على أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمكة، وهو قول الجمهور، يعني ذكر ما يلي هذا من الأحاديث: حديث ابن عمر وحديث ابن عباس صلى بمنى، وقوله من يوم التروية، وإنما سمى بذلك لأنهم كانوا يرون إبلهم فيه ويتروون من الماء، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون، وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء حتى من زمن هارون الرشيد، تلك التي تسمى عين زبيدة، يعني هي صنعت حسنة عظيمة، وهي صنعت يعني ذلك المشروع. قوله يوم النفر، وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله صلاها بمكة للضرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير قال به علماء الأمصار، قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه. وهذه كلها وإن كانت آثار، لكن السنة مقدمة عليها. ففي صحيح مسلم حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، وهذا كله سنة مستحب. النووي رحمه الله ذكر هذا أنه مستحب بالإجماع، ليس من ذلك شيء فرض ولا واجب، لا هذه الصلوات الخمس بمنى يوم التروية ولا المبيت بمنى، ليس بركن ولا واجب، ولكنه مستحب لا ينبغي تركه. قال السنة الثانية، قال النووي، أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. ثم قال: وهذا المبيت سنة الثالثة، أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. وقال أيضا فيه حديث جابر: فيه دليل على أن السنة لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. فكل هذا سنن بالإجماع، صلوات الخمس في منى يوم التروية إلى صبيحة يوم عرف سنة، وتلك الآثار آثار سنة مقدمة عليها، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وخير الهدي هديه. والتبويب أيضا من بعضهم على أنه إن استطاع فمحمول عن الذي ما صلى بمنى الظهر مثلا أو فاته إلى العصر أو كذا، أنه عجز، ضعف، مرض، أبطأ، ما وجد راحلة يركب من مكة فصلى بمكة. فكثيرا ما يعرض للحجيج في حالة زحام أنه يبقى في مكة ما يصلي بمنى، فيصلي الظهر بمكة. فكل هذه محمولة على العذر، أما مع الاستطاعة لا ينبغي التباطؤ، بل يبكر حتى ما تحضر صلاة الظهر إلا وهو بمنى فيصلي بها قصرا، والعصر كذلك قصرا، والمغرب ثم العشاء قصرا، ثم الفجر ثم ينطلق. هذه كلها سنن بالإجماع وليست واجبة بالإجماع، يعني المبيت هنا والصلوات الخمس هناك، فإذا تأخر لعذر فاتته السنة ولا تفريط في السنة عنده. وإذا تأخر لغير عذر وتعمد ترك السنة خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأثم، ما يقال بتأثيم لكن خذوا عني مناسككم، هذه من السنن لا من الواجبات. فلو أن إنسانا بقي في مكة إلى العشاء ثم ركب سيارته إلى عرفة ترك السنة عنده، إن تركها خوفا من الترخيص ومن المسك وما كان من ذلك خوفا على نفسه ما عليه إثم، وإن تركها عمدا مع السعة ومع القدرة ترك السنة، ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلام على ذلك. ولكن لا يقال إنه أضر بحجه وأنه لا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.